وأهل العلم أقمار دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا بطريق الرسائل القصيرة نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ.
الله يحفظك.
شيخنا الكريم، هناك تحقيق قبل أن أدخل إلى القناة. هل تخافون من شخص؟ لماذا لا تجعلون الناس يتكلمون في قناتكم؟
ما أنت تتكلم يا أخي الحبيب، أو تفضل.
يا أخي تحقيق أكثر من 5 مرات يغلق الخط في وجهي. ما أعرف لماذا تخافون. هو سؤال وجواب. إذا كان السؤال أنت.
تفضل سؤالك.
أنا أعتب عليكم على هذا النقطة. السؤال الأول فضيلة الشيخ، السؤال الأول، أنا قرأت في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي إنه قال أخبرنا إسماعيل إلى حدثنا عباس.
لا سيب أسمع بس بعدين.
لم يقر بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول من يسألني فأعطي فهو زنديق كافر يستتاب فإتاب وإلا ضربك عنقه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
الكلام ده فين في سير أعلام النبلاء يا أخي الحبيب؟
النبلاء.
فين في ترجمة مين؟
نعم،
في ترجمة من؟
في ترجمة أعتقد إسماعيل السراج، ثقة عالم مختص بأحمد بن حنبل. وأثناء الكلام ماله يقال فإنه فهو صديق من لم يؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا. هل هذا إرهاب؟ السؤال الثاني فضيلة الدكتور أو الشيخ، قرأت في كتاب النص الكامل لكتاب العواصم من القواسم للقاضي أبي بكر بن يعرب إنه قال وأخبرني من أثق به من مشيختي إن أبا يعنى محمد بن الحسين البراء رئيس الحنابلة ببغداد كان يقول إذا ذكر الله تعالى
ثانية واحدة حاضر
يقول
اذكروني ما جئتم لا ثانية واحدة
التزمه إلا اللحية والعورة. يعني الله سبحانه وتعالى عند كل صفات النار إلا اللحية والعورة، اللحية والعورة ما عنده، أليس هذا تفسير؟ السؤال الأخير فضيلة الشيخ، هل صحيح أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بإرضاع الكبير؟
أنا جاوبتك عن السؤال ده قبل كده على فكرة. انت حضرتك قلت الشاب الايفع يدخل عليها فترضعه، انا بقلت لك كذب هذا الكلام، وقلت لك النقطه دي انا جاوبت عليها قبل كده. طيب اول انا كتبت النقاط ان شاء الله هنبينها. حاضر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اتفضلي حضرتك.
ممكن اشارك في البرنامج؟
اتفضلي.
لو سمحت، احنا مع الشيخ صلاح ابو اسماعيل، وفي استاذ عندنا بيدينا ماده الفقه، كل ما يكلم واحده فينا يقول لنا يوم الحرب، فاحنا نعمل ايه؟
المدرس بيقول الكلام ده؟
اه.
طيب والشيخ المعهد فين؟ ما تشتكوا له يا بنتي.
احنا قلنا له قبل كده ما عملوش حاجه.
لا، ابعتوا الشيخ الازهر نفسه، الشيخ الازهر لا يرضى مثل هذه الامور ابدا. وحد من اولياء الامور يروح يقابل الشيخ الازهر هناك او الشيخ المعهد، يقابل وكيل المنطقه، يروح للمشيخه بتاع الازهر في المنطقه اللي انتوا فيه، واي خطا ما يرضيش اي حد ابدا يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
الو.
اي تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا حابة أسألك عن فتوى من الفتاوى. هلا لو الزوج قذف أهل زوجته أو حكى عن أهل زوجته كذا وكذا وكذا، كلام يعني ما بينحكى مثلا، أو عن أخوات زوجته من غير وجود شهود، هل الزوجة تحرم على زوجها في هيك حالة؟
طيب حاضر.
طيب أوكي، ودعوا له بالهداية يا شيخ.
اللهم آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا اخي الكريم.
كرم. الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
شايف الفاضل استاذنك بعد اذن حضرتك في اسئله خفيفه كده بعد اذنك.
اتفضل اتفضل.
هي للتثبيت كلها. بارك الله فيك وربنا يوفقك ووفقنا يا رب.
اللهم امين يا رب.
حضرتك دلوقتي في الظروف اللي احنا بنمر بيها دي, فانا سمعت حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو سياتي زمن على امتي يصدق الكاذب ويكذب الصدوق ويحكم الامه الرويبضه, او فيما معناه يعني الحديث ده
يتكلم الرويبض. ايوه.
وبعد كده حضرتك فعمال من ساعتها ادور على ايه, طب ايه المقصود مني اعمله في الزمن بقى ده اللي هو اللي احنا فيه ده. ففهمت الخلاصه ان انا الزم الجماعه. فطبعا زي ما انا شايف كده الجماعات كل جماعه دلوقتي الاعلام والسياسه وده وده خلى كل جماعه بتطلع عيوب في الجماعه الثانيه. فالواحد نفسه ربنا يهدي للجماعه الاصلح ويوفقنا فيها يا رب ويهدينا ليها. او الزم بيتك. فانا دلوقتي مطلوب مني حضرتك, انا كل ما اجي اتكلم انا مش قادر اتكلم, فهل مطلوب مني من ناحيه ان انا اتكلم عن الله ورسوله اللي انا ابلغ اللي انا اقدر عليه ولا اللي انا اتسئل فيه, بالرغم ان انا يعني ضعيف هي مش قد كده, بس عايز حاجه تعيني وتثبتنا الله يبارك لك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالله شيخ الجليل المعاش عند مرافق الزوج, هل يتحول باسم الزوجة تتصرف فيه أم يقسم كتر الورث؟
أو إيه؟
أو يقسم مثل الورث.
أو يقسم على الورثة؟
نعم الزوجة. نعم؟
بتقول حضرتك يتحول للزوجة ولا يقسم على الورثة؟
أه أما هي معناتها هي يولي باسم الزوجة. وهي تتصرف فيه كما تحب. ولا يقسم فيه مع الورثة.
حاضر. شكرا. حاضر. شكرا لله. بالنسبة لي أسئلة أخونا الكريم اللي سأل السؤال الأول, فأنا تكلمت لعل الأخ الكريم بس ما سمعش الحلقة الماضية أو قبل الماضية على ما أذكر, يعني إن بيقول أنتوا بتقفلوا الخط وما يحدث وما شبه ذلك وكده. أنا كنت ذكرت للأخ الكريم السائل إن بالنسبة لي أهل السنة الحقيقة لا يقحمون أنفسهم في قنوات الشيعة ولا يتدخلون بالأسئلة وإلقاء الشبهات وما أكثرها عندهم. وعلى الرغم من ذلك فالأخ الكريم السائل يعني كما هو معلوم يكثر من الاتصال على فضيلة الشيخ مصطفى العدوي, يتصل على فلان أو فلان أو فلان, والهدف من ذلك يلقي بشبهة يسمعها الناس. والنهاردة عبال ما تلقي الشبهة عبال ما تيجي تبين وتيجي توضح, هو الرجل سمع الشبهة ما سمعش البيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا الناس بما يعرفون, يعني في أمور ليس كل الناس يستوعبها. لذلك من أخطر ما يحدث في هذه الأيام عناوين الجرائد. تبص تلاقي عنوان الجرنان بيتكلم عن حاجة وتيجي تقرأ المضمون بيتكلم عن حاجة تانية نهائيا ليس لها صلة على الإطلاق بالموضوع اللي اجتزئ العنوان منه. لكن لأن كثير من الناس لا يقرؤون ولا يدققون فيكتفي بقراءة العنوان, وقرأ العنوان وصاغه على هواه. فلذلك الحقيقة الأخ الكريم أنا أقول له دوما لما بتقول الوضع كذا وكذا, أنا مانيش قاعد الكتب تحت إيدي, واخد بال حضرتك, ومش قاعد النقول جاهزة في ذهني أن أنا حافظ الكتب بالصفحة بالمرجع بكلام ده, لا. فلذلك دايما أنا بقول الأخ أشار لكتاب العواصم من القواسم, وده معروف لابن العربي عليه رحمة الله قاضي قضاة المالكية وصاحب التفسير الشهير كتاب أحكام القرآن في زمانه, وذكر كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وهو معروف لا ريب. فبنرجع إن شاء الله ليهم وننقل النصوص بإذن الله سبحانه وتعالى ونرد عليه, وده أمر لابد أن نرجع للنصوص و أتثبت منها أول. أما بالنسبة لأمر أمنا عائشة فأنا أريد أن أبين مسألة رضاع الكبير. هذه أخذت مساحة كبيرة لما أحد أساتذة الأزهر في برنامج تلفزيوني أراد أن هو يفجر قنبلة كما يقول, حب يعمل ضجة عشان يشتهر والناس تقول ده الرجل قال الرجل عاد الرجل زاد وما شبه ذلك. نسأل الله أن يخلص نوايانا له وأن لا يجعل في أقوالنا أو في أعمالنا حظا أو نصيبا لغير الله، اللهم أمين. فأراد أن يشتهر فتحدث عن مسألة رضاع الكبير. وإحنا عندنا بالنسبة لمسألة رضاع الكبير الأئمة الأربعة فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية والمالكية والأحناف يرون أن هذه المسألة خصوصية بحذيفة رضي الله عنه، بسالم مولى حذيفة ابن أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، يرون أن هذه خاصة به لا تتعداه إلى غيره. فلذلك ذهبوا إلى أن رضاع الكبير ليس له أثر على الإطلاق ولا يؤدي إلى التحريم، وهذا معروف في الصحابة رضي الله عنهم، جماهير الصحابة على أن رضاع الكبير ليس له أثر. لذلك لما جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رجل كانت امرأته ترضع صغيرها واحتبس اللبن في ثديها لامتناع الولد عن الارتضاع، الولد ربما التهاب في حلقه، مرض، ما رضعش من أمه، فاحتبس اللبن في ثديه، الآن فيه المصة اللي الأم بتستطيع تستفرغ اللبن من صدرها فلا يصيبها أذى. فزوجها بدأ يلتقم الثدي ويخرج اللبن فيمجه، فبينما هو يفعل ذلك على أساس اللبن احتبس في ثديها وأصابها بضرر، إذ دخل بعض اللبن إلى جوفه، ابتلع بعض اللبن فوقع في نفسه شيء، فذهب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فظن أنها صارت أما له من الرضاع، فذهب إلى أبي موسى الأشعري يسأله رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فقال أبو موسى الأشعري: ما أراها إلا حرمت عليك، ما أراها إلا حرمت عليك، يعني سيدنا أبو موسى ظن أن الرضاع في أي وقت أو دخول اللبن إلى الجوف يؤدي للتحريم. فذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فعرض عليه المسألة، فقال للرجل: ماذا قال لك؟ قال لك إيه؟ حرمت عليك. فأخذ بيد الرجل وذهب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وقال له: أراضي عن ترى هذا؟ أراضي عن ترى هذا؟ الرجل ده كل ده هو بيرضع عشان تحرمه على زوجته. وبين له أن الرضاعة التي تثبت الأثر أو يثبت أثرها إنما تكون في الصغر، ما فتق الأمعاء ونشز العظم وأنبت اللحم، هذه الرضاعة التي يثبت بها التحريم وليس المقصود بها الرضاعة في الكبر، الرضاعة التي تكون من المجاعة اللي هي في الصغر. وعلى هذا جماهير العلماء من الخلف ومن السلف. أمنا عائشة رضي الله عنها كانت ترى إن رضاع الكبير له أثر، يمكن أن يرتب أثرا في تحريم الرجل على المحارم، كانت ترى إن ما حدث مع سالم مولى حذيفة، ترى إنه مولى أبي حذيفة، ترى أنه ليس خصوصية. ولكن أرجو أن أنبه إلى مسألة هامة، منى عائشة في هذه المسألة خالفها جماهير الصحابة والأئمة الأربعة أجمعوا على خلاف قوله. اللي نقول في هذه المسألة أريد أن أنبه لأمر خطير جدا، إياك أن تظن أن الرضاعة هنا كانت بالتقام الثدي، إن سالم التقم ثدي سهيلة امرأة أبي حذيفة، وإنما كان الرضاع يتم بثلاثة طرق: التقام الثدي وده للصبي الصغير، والأمر الثاني وهو الوجور، الوجور إن هو يوضع اللبن في وعاء كهذا ويشربه كما تشرب الماء، يوضع في الوعاء وتشربه، ده يسمى الوجور. والصعوط يدخل عن طريق الأنف إلى الجوف. الصعوط دلوقتي موجود زي الريل، الريل اللي موجود عند الأطباء يعرفونه، يطعمون المرضى في غيبوبة، الريل يدخل من مناخيره إلى معدته. يبقى عندنا ثلاث طرق للرضاع: التقام الثدي دي أول طريقة ودي للأطفال، الطريقة الثانية وهي الوجور إن هو المرأة تضع اللبن في وعاء أو في إناء ويشربه. وقد طرح علي مسألة كهذه: امرأة ابنها امتنع من الرضاع برضو وثديها تألم، فأنزلت اللبن في كوب ووضعته فإذا بطارق على الباب. الجرس الباب رن، شافت مين؟ طلع أخوه، دخل قاعد اتفضل ودخلت تعمل له شيء وحاجة، لقى الكوباية ظنها عصير جوافة حاجة، راح شارب. فالسؤال ها هنا، إن بنت أخوها كان ابنها يتجوزها، ينفع ولا ما ينفعش؟ هل أخوها بقى ابنها من الرضاعة؟ بنقول لا، ده التحريم يكون في الصغر، فهذا الأمر معروف وأشار إليه النووي وأشار إليه ابن حجر وأشار إليه كثير من علماء المسلمين. وعندنا حديث المرأة في السبي، المرأة اللي في السبي في غزوة حنين التي افتقدت صغيرها، افتقدت وليدها، فكانت تبحث عنه فما وجدت صبيا إلا أرضعته، يعني طفل رضيع يبكو ويشكو الجوع ترضعه، فلما وجدت صغيرها ألقمته ثدياه. طب إزاي كانت بترضع من غير أن تلقم الثدي ولم تلقم ثديها إلا لولده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ اللي عندها حنو وعطف لهذه الدرجة تطرح ولدها، تلقي بولدها في النيران، يعني سبحان الله، أول واجبات الحنو والإيمان بالله عز وجل. فهذه المرأة كانت تضع الثدي اللبن في وعاء أو في إناء وتسقيه لهؤلاء الأطفال الرضع، لكن لم تلقم ثديها إلا لولدها فقط من شدة حنوها وعطفها عليه، وهذا الحديث أيضا معروف. يبقى عندنا الارتضاع يكون بالالتقام الثدي، ويكون أيضا بالوجور، ويكون أيضا بالصعود. فلا ينبغي أن الذهن ينصرف أن مجرد أن أول ما يحصل الرضاع أن الكبير هيلتقم ثدي المرأة، ده قصور في الفهم، هذا قصور في الفهم. أرجو أن احنا إن شاء الله ننزه أنفسنا عنه ولا يكون عندنا عنت. وكتب الفقه بيّنت هذه الأمور، والكتب دي من زمان مش من دلوقتي الكلام يقال، لا، من 800 سنة ومن 1000 سنة ومن أزيد من ذلك، وهم يبينون هذه الطرق للتحريم. حتى بحث العلماء لو تجبن اللبن، اللبن هيتجبن إزاي؟ يبقى تحط في إيه؟ تحط في وعاء أو في كده، هل يؤدي إلى التحريم أم لا؟ يعني لو أكله إنسان، اللي أكله الصغير، يثبت التحريم به؟ لو صار جبنا أو مسك بقى زي الجبن، هل يثبت به التحريم أو لا؟ فأرجو بس أن احنا ما نحطش في دماغنا صورة معينة أن الارتضاع كان بالتقام الثدي، ونبني على هذه الصورة إلى غير ذلك. وينبغي أن يعلم أن الطعن في أمنا عائشة أمر غير مقبول، وليس كالطعن في غيرها من الصحابة. يعني كثير من الشيعة سبون الصحابة، ولا نقول أبدا بكفرهم ولا بخروجهم من الملة، وإن كان يأتوا كبيرة من الكبائر. تأمل قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من علامات الإيمان أن أنت تستغفر للصحابة وتترضى على الصحابة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. والطعن فيهم ليس كالطعن في أمنا عائشة، لأن من طعن في أمنا عائشة كان مكذبا لله عز وجل الذي قال في كتابه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فسماه المولى سبحانه إفكا كذبا وبهتانا، وبرأها من فوق سبع سماوات. فمن طعن في أمنا عائشة كان مكذبا لله سبحانه، مارقا من دين الله عز وجل والعياذ بالله. فأرجو ننتبه لخطورة المساس بأم المؤمنين عائشة، وهذا طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في نبوة النبي، نحن نطعن في أم المؤمنين عائشة التي اختارها المولى سبحانه زوجة لنبيه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. كنت بسأل حضرتك. ألو.
إيه مع حضرتك، اتفضل.
أيوة. كنت بسأل حضرتك إن أنا وأنا بنت كنت لسه اتجوزت، كان ابن أخويا والدته توفت، وكان هو في ساعتها عنده 10 أشهر. وكان في ناس قرايبي في البيت كانت لسه برضه بنتهم لسه مولودة، فكان بترضع طبعا عادي، فكان بلاقي في عيني نظرة حزن، وأنا اللي كنت قائمة على تربيته، فكنت بطلع ثدي وكنت برضعه منه. فتدوت ساعتها كان سادي ابتدى ينزل حاجة زي مية بيضة فاتحة كده مش لبن لونها شفاف وتدوت. وبعد كده طبعا توقفت وكده وبعد كده انا انجمت تتوقت وخلفت بنت. الحالة دي اعرف دلوقتي هو يعني هو دلوقتي محرم على بنتي ولا لا؟
حضرتك ولا حضرتك دلوقتي كان مين اللي بيرضعه لحد الشبع؟ كان مين
لحد امتى
لما كان بيرضع عشان ياكل ويشبع كنت بتجيب له لبن اللي هو صناعي ولا كانت
المرأة؟ اه هو بعد ما وزير توفت فاحنا اضطرينا نشتغل له لبن صناعي
تمام لكن حاضر لحد ابتدي ياكل لحد ما ياكل جنب مين؟
اه وابتديت بقى طعامه بقى سريلاك وحاجات من دي.
طيب انما حضرتك بتدي له السادي عشان يسكت بس يتلهى ويسكت؟
عشان مش يتلهى عشان حسيت يعني ناصره يعني صعب عليا جدا.
ايوه بس حضرتك ده ما كانش رضاع منك انت حضرتك ما كانش في رضاع اصلا فيش لبن ولا في كلام زي كده.
اه
يعني المرأة اللي بترضع اللي هي المرأة اللي هي المتزوجة اللي هي ربنا أعطاها الولد لأن ده رزق للولد وبيفرز بغدد معينة وهرمونات معينة في الجسم لذلك البنت النهاردة عشان خاطر كانوا يخلوها ترضع بره كانوا بيعملوا أبحاث وبيدوها هرمونات معينة عشان تفرز اللبن في غير وقته عن طريق تحفيز للهرمونات دي. فحضرتك أصلا لا يتصور منك الرضاع ولا يتصور خروج اللبن من الثدي وده مش رضاعة ولا يثبت به أي تحريم. مقصود بالرضعة الرضعة اللي هي الرضعة المشبعة اللي هي بتخرج من المرأة اللي صدرها بيدر لبن أصلا.
أوه.
معي يا حضرتك؟
أيوة أيوة فهمت. يعني هي تعتبر دلوقتي زيها تعتبر بنت عمته.
بنت عمته ما فيش علاقة بالنسبة للرضاعة ما فيش علاقة محرمية لسه ولا حاجة.
طيب.
ماشي ربنا يحفظك الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا أسأل
سؤال. تفضل.
بخصوص البيضاء برضه. مثلا لو أنا ابن خالتي مامتي اللي رضعته. ومع أختي الصغيرة. ينفع يتزوجني أنا؟
لا طبعا. ما ينفعش لأن والدتك لما رضعته طب أنا هفسر إن شاء الله حال. بالنسبة لي السؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل لو أن الزوجة قذف أهل زوجته أو أخت زوجته أو حكى عنهم كذب لا يحل أو لا يجوز أو ما شابه ذلك من الإفك هل تحرم الزوجة عليه؟ نقول أنها لا تحرم إن الإنسان إذا تحدث بأمر مما يمس الأعراض كان مرتكبا لحد القذف وحد القذف كما نعلم حده فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى الإنسان اللي بيقذف يعني يتهم في الأعراض وهذا الاتهام يكون بكلمة ولشدة الأسف إن الشوارع ملئت بهذه الألفاظ التي لو طبق شرع الله عز وجل أقيمت فيها الحدود حد القذف. يعني حضرتك تمشي في الشارع تسمع كلمات يا ابن كذا بألفاظ من أبشع ما يمكن أن يتصورها الإنسان وللأسف الشديد بنسمعها وتصك الأذان وانت ماشي في الطرقات للأسف الشديد تجد حتى في مباراة كرة القدم اللي المفروض أنه يقول لك الروح الرياضية فيش حاجة اسمها روح رياضية خالص بل ما عادش في حاجة اسمها الأخلاق الرياضية أي مباراة تسمعها للأسف الشديد يا حكم يا كذا يا اللعيب ابن كذا اللي كذا ابن كذا للأسف الشديد. يعني لو أقيمت الحدود تخيل بقى هيقام على كم واحد حد القذف حد القذف. فللأسف الشديد إن حد القذف يقام ولو بالتعريض بالتعريض. يعني بنو إسرائيل لم يتهم مريم بالفاحشة جهارا لم يقولوا يا كذا أو يا بغي والعياذ بالله وإنما قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني شوف القذف يكون أيضا بالتعريض لا يكون صراحة فبالتعريض يكون. فإذا ما قذف الإنسان يقام عليه حد القذف وهو أن يجلد 80 جلدة يجلد 80 جلدة وترد شهادته على خلاف بين أهل العلم على التأبيد أم إلى أن يتوب تحسن توبته على خلاف مشهور مستفيض بين أهل العلم. لكن لا تحرم المرأة عليه. المرأة تحرم على زوجها إمتى؟ لما يقذفها هي، وهذا يعرف في الفقه بالملاعنة، إذا رمى الرجل امرأته ولم يكن له شهداء إلا أنفسه، يبقى ها هنا ما له شاهد غير هو اللي شايف عينه، فيقذف المرأة فها هنا تكون الملاعنة، يحلف أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ويضرأ عنها العذاب، يبقى تقسم هي كمان أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخميسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين. يبقى ده يسمى بالملعنة، وده اللي يترتب عليه التحريم بين الزوجين. أما لو قذف أخت الزوجة أو رماهم فهذا طبعا كبير من الكبائر، وهذه مظلمة يجب أن يتحلل منها وشاهد على نفسه بالفسق، وينبغي أن يقام عليه الحد، والله سبحانه أعلى وأعلم، لكن لا تحرم عليه امرأته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حاج، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ انا عندي بنتين، واحدة في التاسعة، في التاسع اساسي، واحدة في السابع اساسي، وحجبتهم معناها غصبا عليهم، مش برضاهم، معناها قلت لهم يا ما تتحجبي يا ما تقروش تد الضعف. وهم تعبين نفسانين، قالوا لي نحن نحبوا نتحجبوا، معناها معناها بريطانو نحبوا نحسوا بمتعة في الحجاب، وما ما عرفتش معناها هذاك صحيح يلزمني نجبرهم على الحجاب ونخليهم على راحت. وعندي سؤال آخر، صلاة النذر صليت 500 ركعة من الليل من غير زوارب،
صلاة ايه معي؟ ثانية واحدة بس، صلاة ايه؟
صلاة النذر معناها
نعم نذرت 500 ركعة،
صليت 500 ركعة من غير زوارب، رجلي مكشوف، معناها وبعد عرفت اللي هي رجلين تتغطى، لم يجوا معناها نصلي زيد، معناها هذيك نقصها ونصلي صلاة أخرى، ولا هذيك هذاك هو صحيح.
حاضر،
بعد عرفت.
حاضر، وما تقضيش، بس انا هبين لك ان شاء الله يا حاج. حاضر حاضر
حاضر، مع السلامه.
الله يكون السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ممكن اسال سؤال؟
اتفضل.
دلوقتي ينفع اجمع النيه بالنيتين، يعني بين صيام الايام اللي عليها في رمضان وصيام التوحيد؟
لا لا يجوز.
طب وهل في مذهب من مذاهب الأربعة اختلفوا في هذا الرأي؟ لأن في قناة، إحدى القنوات شيخ يعني بيقول إن
بقول لحضرتك، أنا عن نفسي لا أعلم خلافا عند الأئمة الأربعة في هذه المسألة. ده قضاء فرض، وده قضاء وده صوم نافلة، والصيام من الواجب المضيق لا يتسع لأداء غيره معه.
لا، على اساس يعني حضرتك دلوقتي يعني بيقولوا في فتوى يعني طلعت ان ممكن الست على اساس انها مثلا الشهر مثلا ما بيكفيهاش في الصيام او يبقى مشقه عليها، فهم عملوا فتوى، طلعت فتوى جديده ان ممكن نصوم النيتين.
طب وده كلام يقبل يعني حضرتك؟
انا سمعت حضرتك قلت،
ما انا بقول لحضرتك احنا بنقول النهارده ايه، بنقول للاخوات عايزه تصومي الاول القضاء صومي، ما تقدريش صوم الست ايام من شوال واقضي عندك طوال العام، اقضي فيه
يعني حضرتك، العام مش
بيترفع
لما الشهر كله يكتمل
صيامه. حضرتك بعد اذن حضرتك، احنا بنقول انت عليك قضاء، مش كده؟ امنا عائشه كانت بتقضي في شعبان، يعني قبل رمضان القابل، يعني كانت بتقضي بعد 11 شهر، ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نضيق امر واسع ليه؟ الوحيد اللي اوجب القضاء على المراه في شوال فيما اعلم ابو داود الظاهري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن ناخد رقم تليفونك بس يا شيخ؟
نعم،
رقم تليفونك اكلمك بعد الحلقة.
لا والله اسف، معذرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك. اتفضل.
والله احنا بنشكر كرات الرحمة على المجهود الكبير اللي بتقدمه لينا، والله
ربنا يتقبل من الجميع يا رب.
امين يا رب. والاول يعني احب ارسل سلامي لصادق الامه والله الشيخ محمد حسان.
عليك السلام، ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب،
ربنا
يحفظه من كل مكروه.
انا ليا مبلغ من المال عند رجل اعمال وهو غني جدا، كنت بشتغل عنده،
نعم.
فهل كل ما اروح له عليه واطلبه منه بيقول لي ما معيش لدرجه ان بقى لي اكثر من كذا شهر. فهل يجوز ان انا اكذب عليه واقول له عندي ظروف عشان اخد منه المبلغ ده؟
مش هو حقك؟
هو حقي طبعا.
طب هتكذب يعني. ليه هتكذب ليه؟ قول له انا محتاج له خلاص من غير ما تكذب.
والله يا شيخ قلت كتير جدا ويقول لي ما معيش بعدين بكره بعده ويوعدني بمواعيده وبيخلف معايا.
والله استعن بالله عليه ان شاء الله من غير كذب ربنا يألف قلبه عليك بالخير ان شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
ربنا يحفظك. ربنا يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن
اسالك سؤال؟ اتفضل.
يعني ايه الدعوه الجهليه؟
بمعنى
الدعوة الجهلية يعني أنا كنت سمع الشيخ محمد حسن الجمعة اللي عدت بيقول اللي بيدعو الدعوة الجهلية يقول يعني ملاش نصيب في الجنة بيخش النار.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللي بالنسبه لي سؤال اللي هو الاخت اللي بتسال او بنتنا اللي بتسال عن استاذ الفقه اللي لما يجي يشتم بنتي يقول لها منحرفه، طبعا هذا الكلام لا يجوز، ولا يجوز من رجل يعلم الناس الفقه، لا يجوز مطلقا، لان هذه الكلمه لو حملناها على محمل سيء يبقى ده قذف، وقذف صريح. وارجو ان احنا ناتي الى الزمن الذي كان يقول فيه بعض سلفنا يا بني اذهب فتعلم من علم فلان، وما تعلمت من خلقه ومن أدبه أحب إلي مما تعلمت من علمه. يعني أرجو أن الإنسان اللي بيعلم يترك أثرا في نفوس الناس بخلقه الحسن وبسمته وبدله ليس بتطاوله، وخاصة أن ده رجل يعلم الناس الخير، مدرس الفقه أو مدرس العلوم الشرعية. يعني الحقيقة لا أستسيغ أبدا أن مدرس يدرس علوم شرعية يدخل الفصل يمسك سجارة يشرب قدام تلاميذه. طب النهاردة أنت بتشرب سجاير وربنا يتوب عليك منها، ونلتمس لك أعذارا مش عذر واحد، لكن قدام الطالب بتعلمه إيه؟ يعني بتعلمه إيه؟ والفقه هيجتمع إزاي مع التدخين الحقيقة؟ ونحن نعلم أن العلم لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. ينبغي أن احنا نكون على طاقة وعلى وجل وعلى ورع لكي يمن المولى سبحانه وتعالى علينا بالعلم. والإنسان يصيب الذنب فيحرم به ليس الرزق فقط، وإنما يحرم به من العلم، ويذهب العلم بالذنب، كلما عظم ذنب الإنسان كلما ضاع منه من العلم الكثير. فأرجو الحقيقة يعني وصية ونصيحة إلى الأخ المعلم الكريم الذي يعلم الناس العلوم الشرعية أن يتقي الله في نفسه، وألا يتلفظ مع بناتنا بهذا الأمر. وأتمنى والله والأظهر يعني أهلي لذلك أن اللي تعلم بناتنا تكون الأخوات الفضليات، واللي يعلم أبنائنا يكون الأساتذة الكرام. أتمنى أن يكون هذا في الأزهر، يعني حتى لو تخيلت أنها تشرح للبنات أمور الحيض والطهارة وما شابه ذلك، هتشرحها لهم إزاي؟ الراجل مش عارف يشرح، إنما المرأة هتكون قريبة منهم وتقدر تشرح هذه الأمور وتبين لهم وتجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم. لكن الرجل هم حتى هيتحرجوا يسألوه. فأرجو يعني إن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه على ذلك بمشيئة الله، أن يتم إعداد كوادر من الأخوات الفضليات يدرسوا البناتنا في الأظهر الشريف، والإخوة الكرام يدرسوا لأولادنا بأمر الله، حتى ده يكون يعني أصدر على البنات وأقرب إليهم ويكون ملبي لحاجة بناتنا. وأسأل الله التوفيق والعون له ولكل القائمين على خدمة دين الله عز وجل. السؤال الأخ الكريم اللي بيتكلم عن لزوم الجماعة ويقول يسكت العالم وينطق الرويبضة وما شابه ذلك، أرجو بس أن أنا أنبه لأمر خطير بنقع فيه. يعني إن إحنا نأتي إلى أحاديث الملاحم والفتن ونحمله على الواقع الذي نحن فيه. الإنسان ينظر إلى الواقع اللي هو فيه فيظن أنه شر زمان مر على الناس، ويظن أن هذه أمارات الساعة، ويأخذ الأحاديث التي وردت في الفتن ليحملها على الواقع الذي هو فيه، وده من أخطر الأمور. الأمر الثاني بالنسبة للأخ الحبيب السائل، لزوم الجماعة ليس المقصود به الجماعات المعروفة الآن، لزوم الجماعة المقصود به أهل السنة، المقصود به أهل السنة، وأهل السنة يطلق عليهم هذا الوصف ليتميزوا عن غيرهم، يتميزوا عن غيرهم من الجهمية، من المعطلة، من الخوارج، من المعتزلة، من غيرهم. أهل السنة هؤلاء هم جماعة المسلمين، وهم القطاع العريض الكبير للمسلمين، يتميزوا عن غيرهم من الشيعة، يتميزوا عن غيرهم من هذه الفرق التي ظهرت. فأهل السنة مش مقصود بها جماعة محددة، يعني ما فيش حد بيحتكر الحق. إياك تظن إن مثلا إن جماعة من الجماعات هي التي تحتكر الحق وحدها، يعني لا نقول أبدا ولا يجرؤ واحد منا أن يقول إن أنصار السنة مثلا هي جماعة المسلمين، ولا الجمعية الشرعية هي جماعة المسلمين، ولا الإخوان ولا التبليغ ولا الكلام ده كله، وإنما الجماعة القطاع العريض للمسلمين. فالجماعة هنا مقصود هو المنهج، وليس المقصود به الانتماء الحزبي أو الانتماء الدعوي أو ما شابه ذلك. فيبقى احنا ضيقنا واسعا، فكل الناس الذين يدينون بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، ويستنون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بمعتقد أهل السنة والجماعة، هؤلاء كلهم من جماعة المسلمين الذين ينبغي أن نستمسك سويا بدين رب العالمين. يبقى الأصل هو جماعة المسلمين، إنها لا تتفرق ولا تتحزب ولا تكون شيعة ولا أحزاب ولا طوائف ولا ما شابه ذلك. الأصل أن جماعة المسلمين جماعة واحدة، وغيرهم يختلف عنهم ويشز عنهم، ده هو الأصل. وهذه هي الجماعة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستمسك بغرسه، مش المقصود حزب معين أو جماعة معينة أو طائفة معينة من الناس، وإلا فقد ضيقنا واسعا. وأذكر نفسي ثم أخي الكريم إن إحنا ينبغي أن نحذر إن إحنا نطلق أحاديث الفتن على الوقت اللي إحنا موجودين فيه، ونحمل هذه الأحاديث ونحاول أن نلوي علق النصوص لنطبقها على الواقع الذي نعيش فيه. الأخ الكريم الذي يسأل عن المعاش يقول، عند موت الزوج هل يتحول باسم الزوجة تتصرف فيه كيف شاءت، أم أنه يقسم على جميع الورثة؟ أرجو أن أنبه إلى أمر هام. المعاش هذا نظام الدولة، بل كل الدول بتعمل به، بتعمل لدفع العوز عن مواطنيها. الإنسان اللي بيكون موظف أو بيعمل في الحكومة بعد موته أو بعد وصوله إلى سن التقاعد بتزداد النفقات، ولو تخيلت أن الراتب انقطع سيشكو العوز، وبعد أن كان في ستر وعافية قد يحتاج إلى غيره من الناس. فلأن من واجبات ولاة الأمور كما نؤكد دوما ومرارا أن الله سبحانه أناط بهم أمرين. الأمر الأول هو حفظ الدين، أول واجبات ولاة الأمور حفظ الدين، وهذا ما يسألهم المولى سبحانه وتعالى عنهم، سيسألهم عن حفظهم لدين الله، هل حفظوا هذه الأمانة أم ضيعوها فرطوا فيها. الأمر الثاني وهو سياسة الدنيا، أنه يسوس للناس دنياهم ويوسر لهم أمور معاشهم ويرفق بهم، فيرفق الله سبحانه وتعالى به. ولذلك من سياسة الدنيا أمور المعاش، اللي هو دفع راتب منظم بصفة شهرية لكل من يبلغ سن التقاعد أو يموت في أثناء العمل يدفع إلى ورثته. وهذا العقد ليس من عقود المعاوضات، وإنما هو من عقود التبرعات بالنظر إلى الدولة، لأن اللي بيدفعه أقل بكثير جدا جدا من اللي بياخده. يعني عايزك ده انا بيتقطع مني معاش 200 جنيه كل شهر، وحضرتك بتاخد قد ايه، والورثه بعدك بياخدوا قد ايه، والبنت التي طلقت بعد ما تزوجت 10 سنين بترجع تاخد المعاش مره اخرى. فارجو ان ينتبه لذلك ان المعاشات من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات. ولذلك تجد ان الدولة بتقوم بالإحسان إلى مواطنيها والقيام بواجبها الذي عليها لكي تكفيهم العوز وزل المسألة، ومن ثم تنظم هي كيفية استحقاق هذا المعاش. وأتم ذلك إن شاء الله بعد السؤال هذا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي كريم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال بس قبل الشيخ؟
تفضل.
على يعني على ال ماشي يعني على الزوجة وكده اللي هي بتكذب على زوجها و... يعني يعني الطلاق، الطلاق في في ال... يعني لما واحد مثلا بيجي يطلق واحدة.
ايوه اتفضل سؤالك.
ايوه يا فندم. الو
سامع حضرتك اتفضل.
يعني ما واحده تيجي تطلق انت بتطلقها عن سبيل العند مثلا، الطلاق دي بالجوز
حضرتك تلفظ قال ايه الزوج؟ قال لمراته ايه؟
كلها طالق ومضى وكل حاجه و...
بس يبقى الطلاق وقع ولا ما وقعش؟
ايه
يعني الطلاق باللفظ قاله ومضى عند المأذون.
بس عن دخيله على عند
ملناش دعوه بقى الطلاق ليه؟ انا ماليش دعوه نيتك دي ملناش دعوه بيه. تلفظ بالطلاق ولا ما تلفظش؟ معايا حضرتك؟
تلفظ.
طيب ومضى عليها في قسيمه الزواج؟
مضى عليها.
يبقى ازاي ما يقعش الطلاق؟
كده وقع بس
طبعا
يعني
مش
على النيه.
لا النيه ملناش دعوه خالص يعني.
طيب الست لما تكذب على جوزها مثلا يقول لها طب تكتب يعني كده لو ولو هي كذابه هي اللي تشيل الذنب ولا؟
طبعا الكاذب من الكبائر. طيب ماشي جزاك الله خيرا يا اخي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ونفع الله بك. على الصوت
تفضلي. تفضلي
ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي تفضلي.
هو يعني هي لو بنت عندها 20 سنة وفرضت ناس اتنقبت فهل وعندها ولد خالات وولد عمات كتور فبيجوا عندهم من سن 20 ولحد سن يعني
سنتين
فهل هي تبلع
بالدم النقاب؟ لا طبعا. لا 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 يا حاجه دول اجانب عنا ينفع يتجوزوها ولا ما ينفعوش؟
لا لو هم صغيرين يعني في صغير وفي كبير في من سن 20 لحد
حضرتك ال 20 سنه ده صغير ومول الكبير يبقى كام سنه؟
ما هي عارفه ان من سن 20 ل 18 سنه ما تبلعش بالدم النقاب بس ممكن
حضرتك ال 14 سنه تلبس النقاب قدامه وال 13 سنه تلبس النقاب قدامه.
طلع
12 ما حضرتك حسب البلوغ. لا ال 10 سنين لا
13 و12
ال 20 سنه ده ما يتجوزش حضرتك ما يتجوز ويخلف وده اجنبي عنها.
يعني
تطلع
ان
كم
سن
كده
سن
كده بس حضرتك مش بالسن العبره بالبلوغ. العبره بالبلوغ فبنقول 13 سنة 14 سنة كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا مستر أنا عندي سؤال لحضرتك.
اتفضلي.
والله أختي تعبانة على طول وجسمها بيوجعها ولما تيجي تخش بيت جوزها وكده تبقى تعبانة ومش عارفة تدخل البيت والشيوخ قالوا لها إن هي تشرب بس
لحم. طب أنا داخل إيه في الكلام ده أنا؟
عشان حضرتك يعني عاوز اسال يعمل لنا ايه؟
لا اعلم.
طب ما اتصل على مين؟
انا اسالين عن نفسي حاجه ما اعرفش. ربنا يعفو عنها ويصرف عنها كل مكروه.
ماشي.
بالنسبة للمعاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك. تفضل.
إيه لو سمحت اسالك سؤال بس لو سمحت.
تفضل.
اللي في احنا بكلمك حضرتك بكلمك من ايطاليا وكده. في ظاهره عندنا حصل في قريه في مصر بان معظم الناس يطلبوا ازواجهم على الورق، بحين مثلا لو مثلا يدي مثلا ابنه الكبير من الجيش والكلام من ده، وفي نفس الوقت يرجع زوجته على نفس الورق. هل ده يعني وضعه ونظام وفي الشرع؟
حاضر.
بس عايز اعرف بس حضرتك بس يعني ايه وضعه ايه بالضبط يعني، او مثلا يعني الشرع ايه وضعه في هذا الحال بالضبط يعني؟
يعني هو ده كذب واحتيال يجوز والطلاق واقع.
طب وبالنسبه للزوج اللي بيعاش زوجته في نفس الوقت برضه؟
ما هو ليه حق يراجعها طالما ان الطلقه دي مش المكمله للثلاث، ليه حق يراجعها، لكن طبعا ده كذب واحتيال ولا يجوز يعني.
لان الصراحه حضرتك بان ظهرت دي جامده والناس بتعملها كتير، ويقول لك عشان مثلا فادي ابني مثلا موضوع الجيش والكلام من ده، وفي النهايه يعني بيمشي للجهات الحكوميه بانها مثلا هذا الزوجه مطلقه.
يا اخي الحبيب اللي بقول لحضرتك اصلا ده اذا كان الجيش دلوقتي كل كم دفعه قبل ما دفعه تروح هيحتلوا كمان على كده.
الله اعلم. والله يا شيخ انا الصراحه الزرق ظهرت عندي في قريه في مصر وكده، وبعدين
انا بقول لحضرتك يعني احنا دلوقتي حبنا لبلدنا ان احنا نجيب علبه مناديل عليها علم مصر، مش كده؟ وكل واحد يجيب شال عليه علم مصر، وده حب للبلد. انما تعالى جيش ولا كده مش دعوه بالكلام ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم الشيخ
اتفضلي.
دلوقتي
بالنسبه للمعاش الدوله هي اللي بتبين المستحقين ليه والانصبه، فبالتالي هي اللي بتتولى توزيعهم، هي اللي بتتولى التوزيع ولا يخضع بالضروره للقسمه الشرعيه. يعني الزوجه بتلاقيها بتاخد نصف المعاش او اكتر، فبالتالي ما بتاخدش الأنصبة الشرعية، لأن المعاش ملوش دعوة بالميراث. المعاش ده منحة من الدولة بتعطيه للعاملين عندها، وهي اللي بتبين هذه الشروط، ومن ثم لا يخضع للأنصبة الشرعية للميراث، وإنما له شروط وضوابط. لذلك تجد الابن وهو من أقرب الناس للميت لا يأخذ من هذا المعاش، طالما أنه هو بيعمل وتجاوز سن 26 سنة فلا يستحق من هذا المعاش شيئا. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك، أن المعاش ليس ميراثا يقسم، وإنما هو عطية من الدولة لمواطنيها، ويتم تقسيمه بالشروط التي وضعتها الدولة. والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، بالنسبة للإنسان بيتاجر، نسبة الربح هل هي محددة شرعا ولا ممكن يصل الربح إلى 100%؟ والسؤال الثاني، إذا تكرمت، بالنسبة لزكاة عروض التجارة بتحسب سعر البضاعة بسعر الشراء أم سعر البيع؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
جزاكم بمثله.
مع ألف سلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل ان ابن خالتها رضع من امها، فالاخت بتسال تقول هل يجوز ان يتزوجها هي؟ بتقول هو رضع مع اختي. انا ارجو بس ان احنا ننتبه لهذه المساله شده الاهميه. من الاخطاء الفادحه واكرر الفادحه التي نقع فيها، ان احنا نظن ان التحريم لمن اجتمع على الثدي، يعني بين الولد وبين البنت اللذان اجتمع على ثدي واحد. ده خطأ بين. أولا التحريم بيثبت ولو لم يحدث اجتماع على الثدي. مجرد أن المرأة أرضعت الولد اللي هو ابن أختها أصبح عندنا هنا علاقتان. العلاقة الأولى علاقة النسب، أن هي خالته والبنات ولاد خالته. العلاقة الثانية علاقة مردها إلى الرضاع. العلاقة الثانية مردها إلى الرضاع. أول ما هذه المرأة أرضعت ابن أختها صارت أما له من الرضاعة.
لما بقت أم من الرضاع كل ولادها اللي موجودين واللي ما خلفتهمش لسه واللي خلفتهم بعد 20 سنة هيبقوا إخواته من الرضاع. ينفع واحد يتجوز أخته؟ مينفعش. إيه العلاقة بين إن تقول أنا رضع مع أختي؟ أنا مانيش دعوة رضع مع مين، أنا ليه دعوة إن المرأة أرضعته، فلما أرضعته صارت أمه، بقت أمه، كل ولادها أخواته. حتى إن زوجها مات وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه بنتا، البنت التانية دهيت ما ينفعش تتزوج هذا الولد لأنها أخت له من الأم من الرضاع رغم أن أبوها واحد تاني. فأرجو أن ينتبه إلى هذه المسألة، وأبين لك تحريما يثبت من غير اجتماع على السد خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما لك تنوق في قريش وتدعنا، أنت بتتزوج من مختلف القبائل وتدع قبيلتك بني هاشم، قال وعندكم شيء؟ قيل له ابنة حمزة وهي أميمة بنت حمزة رضي الله عنها وعن أبيه. قال صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي، إنها ابنة أخي، بنت أخوي. طب يبقى شوف، بنت عمه صارت بنت أخيه، بنت أخوه زي ما رضع مع أبيه فحرمت عليه. لو تخيلنا أن رجل عنده امرأتان، رجل متزوج من اثنين، المرأة الأولى أرضعت ولد والمرأة الثانية أرضعت بنت، ينفع الولد ده يتجوز البنت دي في الاجتماع السادي؟ بقى فيش اجتماع السادي أصلا، ده دي امرأة أرضعت والأخرى أرضعت، لا يجوز أن يتزوجها. ليه؟ لأن الاثنين دول صارت هناك علاقة أخوة من الرضاعة، لأن الأب واحد، الأب ليهم من الرضاعة واحد، رغم أن المرأة اللي أرضعت هنا الزوجة الأولى، اللي أرضعت هنا الزوجة الثانية. على الرغم من ذلك يحرم أن يتزوج هذا الولد الذي رضع من الزوجة الأولى من البنت التي رضعت من الزوجة الثانية، رغم أنهما لم يشترك في ثدي أصلا في الرضاع. وتعرف هذه المسألة بمسألة لبن الفحل، الأب اللي هو الأب الواحد من الرضاع اللي مراته أرضعت هنا وأرضعت هنا أنشأ علاقة محرمية رغم عدم الاجتماع على السدي مطلقا. يبقى ازاي نقول إذا اجتمعوا على السدي يثبت التحريم؟ فده خطأ أرجو أن احنا ننتبه إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ، بسأل عن زوج صائم وأنزل بالتفكير أو بالكلام أجنبية في رمضان، يلزم إيه في المسألة دي؟
يلزم أولا التوبة إلى الله عز وجل.
نعم
تمام. يعني أولا لا يجوز أنه يكلم امرأة أجنبية عنه.
نعم.
فأوصي نفسي وإياه بتقوى الله عز وجل. الأمر الثاني أنه أفسد نهار رمضان وانتهك حرمة هذا اليوم، فبالتالي يلزمه التوبة إلى الله والاستغفار، ويلزمه القضاء والإطعام عن هذا اليوم. ولو أفتناه على مذهب المالكية هيبقى عليه صيام شهرين متتابعين على مذهب المالكية ومذهب الأحناف، لأن العبرة عندهم إن طالما انتهك حرمة نهار رمضان الكفارة المغلظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال، أنا بسأل إنه أنا لما رجع صلي بتخيل إنه يعني في ناس كتار معاي في زي الدنيا وقيامة، بكون بصلي كده بتخيل معاي ناس يومين في كرسي عرش كبير، سألت الشيخ قال لي ده كفر، هل هذا الكلام ده صحيح أو غلط؟ كفر صحيح زي ما قالوا ولا دي إيمان أو حاجة شكل ده؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
يا شيخ بس أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
أنا في واحد جوز من بنت خالته من حوالي 20 سنة. وبعد كده اكتشف إن هو رضع عليها. أو هي رضعت عليه. ما الحكم الشرعي كده يا شيخ؟
أول حاجة يفرق بينهم. تمام؟ معي حضرتك؟ بالنسبة لي السؤال الأخير، اللي رضع مع بنت خالته وتبين إنها أخت من الرضاعة، الأثر المترتب على ذلك يفرق بينهما وبقول يفرق ليه؟ لأن فيش طلاق، لأن العقد النكاح نشأ فاسدا لأنه تزوج من إحدى محارمه، فهذا العقد لا ينتهي بالطلاق وإنما بالتفريق، العقد بينفسخ من تاريخ نشأته بأثر رجعي. نمرة اثنين المرأة بتاخد مهرها، ونمرة ثلاثة النسب بيثبت للأبناء، الأبناء بيثبتوا لأبوهم، يبقى ده أبوهم وده أمهم، ولو حصل إن أحد الأبوين مات الولاد بيورثوه، لكن لا يجري التوارث بين الرجل وبين امرأته. لو حد فيهم مات في فترة العدة بالتالي ما يحصلش توارث بينهم، لأن ما فيش عقد نكاح اللي هو سبب من أسباب الإرث بين الزوجين. سبب الإرث بين الزوجين عقد النكاح، فعقد النكاح انفسخ فلا يترتب عليه أي أثر. هذا هو الأثر المترتب في هذه المسألة، وهذا الأثر اللي هو الفقه اللي عليه مدار الفتي. لكن يذهبوا إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة، لأن المسألة هيروح ويبقى فيها تفصيل وأسئلة وما شابه ذلك، لكن الأخ يتجنب امرأته تماما ويعجل بالذهاب إلى لجنة الفتوى إن شاء الله، وأسأل الله أن يعظم أجره في مصيبته. لأن طبعا الحقيقة بتبقى مصيبة لما الإنسان يفاجأ بأمر كهذا وتتهدم أسرة والأبناء بيروحوا في ناحية وما شابه ذلك، لا شك أنها مصيبة، لكن أعظم مصيبة إن اللي أشد من ذلك أن يبتلى المرء في دينه، ده هو الابتلاء الحقيقي. لكن نقول الحمد لله طالما أن البلية ليست في الدين فهي إن شاء الله هينة، وأسأل الله أن ربنا يحفظ الأبناء بحفظه، وأن ربنا سبحانه وتعالى يخلف الزوجين خيرا، والله سبحانه أعلى وأعلم. وده الحقيقة يؤكد أن إحنا لابد نتثبت قبل الزواج من مسألة الرضاعة، لأن دي مسألة استهان بها كثير من الناس، لدرجة أن في الريف يعني من سنين طويلة قبل ما ربنا يوسع للناس كانت النساء والرجال كانوا بيخرجوا يشتغلوا في الغيط، فكانوا يروحوا في خطوط كده في الدرة في القطن وما شابه ذلك، فالستات بيخرجوا طب والولاد الصغارين، فيقعدوا واحدة أو اتنين في الحارة أو في الشارع في الريف ياخدوا الولاد كلهم يرضعوه، كل الولاد اللي موجودين في المنطقة بالكامل يرضعوه، فتبص للواحدة مرضعة 20-30 واحد، يجي بعد يوم بعد اتنين واحدة تانية تقعد ترضع الولاد كله، والتانية اللي كانت بترضع تنزل تشتغل، وهكذا بالمناوبات. يجي الراجل يكبر والولاد الصغار ده كبير عايز يتجوز، بقول له يا ابني احنا لو دفينا الدنيا مش هنلاقي زي بنت عمك الحاج فلان، ما شاء الله اخلاق وادب وعارفينهم، وكمان امها مرضعاك، يعني انت بالظبط زي ابنه، يعني هتبقى حن عليك من امك كمان يا ابني ده مرضعاك. ولا يعلم ان هذا الرضاع نشأت به علاقة محرمية وصارت اما له من الرضاع. فاسأل الله ان يفقهنا في ديننا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، اللهم امين. بالنسبة لي سؤال الاخت الكريمة التي سألت عن نسبة الربح، هل في تحديد معين لنسبة الربح؟ وهل يمكن أن تصل نسبة الربح إلى 100%؟ أقول ليس هناك تحديد معين لعقد البيع، ويجوز أن الربح يصل إلى 100%، هذا يجوز، ولكن طبعا الأمر مربوط بالعرض والطلب وما شابه ذلك، وأيضا بالتيسير على الناس، ينبغي على التجار أن يرفقوا بالناس خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد. أما الدليل على أن الربح يمكن أن يصل إلى نسبة 100% من ثمن السلعة فهو حديث عروة البارقي في صحيح البخاري في كتاب الوكالة، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له شاة بدينار، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري له شاة، فاشترى الشاة بدينار وفي طريقه ساومه رجل يقول له تبيع أبيع بكام بدينارين، فباع الشاة بدينارين، اشتراها بدينار وباعها بكام بدينارين، يبقى كسب كام 100%، ورجع إلى السوق فاشترى شاة بدينار، رجع تاني جاب شاة يعني خروف كبير بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه رضي الله عنه وأرضاه. فدل هذا الحديث على أنه يجوز أن يكون الربح نسبة 100% من ثمن السلعة، وليس هناك تحديد معين للربح، لكن زي ما أقول في أبعاد تانية، بعد الرفق بالناس والبعد الاجتماعي والاحتساب وما شابه التيسير على المسلمين، هذا أمر مطلوب إن شاء الله. بالنسبة لزكاة عروض التجارة، الأخت الكريمة تسأل هل هي بسعر الشراء أم بسعر البيع. أنا ماليش دعوة نهائيا بسعر الشراء. لو تخيلت حضرتك إن أنا اشتريت السلعة النهاردة وانخفض ثمنها، ماليش دعوة أنا جبتها بكام. لو اشتريت السلعة وارتفع ثمنها، ماليش دعوة أنا اشتريتها بكام. العبرة بسعر اليوم اللي أنا بحدد فيه زكاة العروض. بحسب السلع اللي عندي، والسلع اللي بحسبها اللي هي التي تباع وتشترى فقط، اللي هي القابلة للبيع والشراء. يعني حضرتك أنا لو تخيلت إن أنا عندي صيدلية ببيع والشراء إيه؟ الأدوية فقط، ما ببيعش التلاجة، ما ببيعش الرفوف ولا الريون ولا ببيع الألموتال ولا الكلام ده كله، ما أحسبش الكلام ده كله في الزكاة، أحسب البضاعة التي تباع وتشترى. لو أنا عندي مصنع، مصنع مثلا مكرونة، ما بحسبش ثمن المعدات ولا الآلات، لأن الكلام ده لا يباع ولا يشترى، مش محطوط للتجارة للبيع والشراء، إنما اللي يباع ويشترى السلعة التي ينتجها هذا المصنع. فأرجو أن ينتبه إلى هذا الأمر، تحسبش المعدات، السيارة اللي أنت جايبها تنقل البضاعة وتوديها وتجيبها ما تتحسبش، إنما السلع التي أعدت للبيع والشراء هي التي يحسب سعرها ويقوم بسعر يومها، يحسب بسعر اليوم ويخرج عنها 2.5% بعد اقتطاع ما يكون على الإنسان من الديون. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل أن ابن خالتها رضع من أمه. طبعا احنا بينا أنه لا يجوز مطلقا أن يتزوجها لأنها صارت أختا له من الرضاع. الأخت الكريمة اللي بتقول أن عندها بنتان وبتقول هل هو يتحجبوا برضاهم، فبتقول هل يجبروا على الحجاب أم لا. هو طبعا ولي الأمر في البيت لابد أن هو يأمر بناته بالحجاب، والأمر مش مرد للارتياح النفسي والراحة النفسية وما شابه ذلك. وبرضه بنقولش بالقوة والقصر ويبقى المسلك في واد والمظهر في واد تاني، التناقض ده مطلوب أبدا، مطلوب مرفوض نهائي. لكن انت بتنشأ وبتربي الولاد على أمر معين. يعني لما يتخيلوا ان والدتهم متحجبة وبتقوم تصلي تلبس الحجاب، تلاقي الطفلة عندها 3 سنين تقوم تجيب الخمار وتحطه على رأسها وتقف عشان خاطر انها تصلي، لانها ألفت ودرجت على هذا الامر في بيتها. فيعني وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه، فعلى ما تعودت في بيتها تنشأ. فبقول يعود على الحجاب زي الصلاة، التعود على الصلاة من 7 سنين يألف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول علموهم الصلاة ل7 واضربوهم ل10. مش ضرب بقى ضرب ملاكمة وضرب إزاء، ضرب تهذيب بسيط مقصود منه التنبيه فقط والزاجر مش الإلام. ليه؟ عشان لما يكلف يبقى الأمر يسير على نفسه، يبقى اعتاد هذا الأمر وألفه، فلا تكون شاقة عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام حضرة الشيخ. أنا عندي سؤال، أنا محمد أسماء من السودان.
تفضل.
بالنسبة لعروض التجارة زي ما ذكرت أنت قبل شوية، قلت إنه بسعر اليوم. بسعر اليوم بالنسبة للشراء ولا بالنسبة للبيع؟
لا، بسعر الجملة.
بسعر الجملة. طيب مثلا أنا بشتري من المصنع يعني جزء بوماتيك مثلا ب100 جنيه، الليلة يبقى في المصنع ب120. سعر المصنع ديت
انت حضرتك السعر ارتفع انخفض، احسب على اخر سعر وقت ما انت بتخرج.
اخر سعر
السعر اللي انت بتبيع بيه، اللي انت بتاخد بيه اللي هو الجملة وقت ما انت بتخرج.
اخذ الجملة دلوقتي حاليا،
ولو انخفض برضه هتحسبه انه انخفض.
شكرا حضرتك،
ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يحفظك. الاخت الكريمة اللي بتقول انها صلت صلاة النذر 500 ركعة وصلت هذه الصلاة من غير جورب، وبتقول علمت ان هي المرأة تغطي قدمها بعد ذلك، فهل تعد هذه الصلاة؟ اولا بالنسبة للنذر، يعني ارجو ان ابين ان النذر مكروه. النذر مكروه، الانسان بينذر يعني يشترط على ربه سبحانه وتعالى، يقول يا رب اذا ابني جاب 99.5 ودخل كلية الطب انا هعمل كذا، طب هو جاب 99.2 وما دخلش طب، خلاص هعمل ليه بقى؟ سبحان الله. يبقى انت بتشترط تحقق المنفعة لكي تؤدي الطاعة لله عز وجل. يعني نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوه. شوف الآية، ان الانسان لظلوم كفار. يبقى نعم الله لا نستطيع ان نؤدي شكرها ولا حصرها، نقوم نقابلها بالجحود لله عز وجل وباشتراط المنفعة أولا والمصلحة حتى أخرج أو أقوم بالطاعة لله. فالنهاردة هذا الأمر الحقيقة أمر مكروه، النذر مكروه، فأرجو أن احنا يعني نبتعد عنه، لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، الإنسان الضنين الذي لا يؤدي الطاعة ولا العبادة لله طوعية إلا بأن تتحقق له المنفعة والمصلحة. وعلى الرغم من كراهية النذر فإنه يجب على الإنسان أن يفي بنذره، الوفاء به واجب. والأخت الكريمة نذرت أن تصلي 500 ركعة، والحقيقة نرى أنها شقت على نفسها، وكان يمكن تقوم الليل كيف شاءت وتجعل ذلك في ليالي عدة، فالشاهد أنها نذرت لله وصلت، لكن الصلاة كانت من غير جورب. فبعض أهل العلم يقول بوجوب ستر القدمين بالنسبة للمرأة، وما أراه والله أعلى وأعلم أنه لا يلزم ذلك، ولا يلزم أن المرأة تلبس الجورب في صلاتها، ولو انكشف شيء من قدمها وهي تصلي فلا يجب عليها الإعادة. فإن نساء الصحابة رضي الله عنهن وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كنا في معظم الحال فقيرات، بل كانت المرأة لكي تخرج إلى مصلى العيد تستعير ثوبا من أخته تلبسه، ولم تكن الدنيا قد فتحت ذراعيها لهم. وليتصور أن عند كل واحدة منهن جوربا تستر قدمها به، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بإعادة الصلاة أو ما شابه ذلك، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. لكن مش معنى كده تصلي بثوب قصير، لا، الثوب بتصلي به الطول العادي بتاعه، ولو تكشف شيء من قدمها من غير قصد فلا إعادة عليها، والله سبحانه أعلى وأعلم. في سؤال بيقول حكم القتل العمد. القتل العمد كبيرة من أكبر الكبائر، ورتب المولى سبحانه وتعالى عليها 5 عقوبات لم تجتمع في جريمة غيرها. يقول المولى سبحانه: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات اجتمعت في فعل واحد في جريمة واحد، ولم تجتمع في عقوبة سواه. وقتل النفس من أعظم الكبائر التي يرتكبها الإنسان بعد الشرك بالله عز وجل، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره: ما زال المرء في فسحة من أمره ما لم يشرك بالله أو يتندى بدم حرام. ما لم يشرك بالله، خلاص الشرك ذا ظلم عظيم، أو يتندى بدم حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في حجة الوداع، يحذر من الدم الحرام، ويبين أن حرمة الدم عند الله عز وجل لا تقل عن حرمة بلد الله الحرام، ولا عن حرمة الشهر الحرام، ولا عن حرمة اليوم الحرام. يبين المولى سبحانه وتعالى ذلك كله. ومن أكبر الكبائر قتل النفس، ولذلك كانت العقوبة القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من قتل يقتل قودا بمن قتله. القصاص الحقيقة، وده العقوبة اللي ينبغي أن تكون، يقتص للقتيل من قاتله. الأمر الثاني: إن عفى ولي الدم له أن يعفو وأن يأخذ الدية، له أن يعفو وأن يأخذ الدية، وله أن يعفو بغير شيء. والمولى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ينبغي لو عفى ولي الدم الإنسان اللي هو القاتل، والمولى سبحانه يقول أخيه، لم تنتفي الأخوة الإيمانية على الرغم من جريمة القتل، والمولى يأمر القاتل بأن يؤدي الدية غير منقوصة وأن يؤديها بإحسان. وينبغي على من قتل نفسا أن يعلم أنه في مشيئة الله عز وجل، إن شاء أدخله النار بفعله وبذنبه الذي ارتكب، وإن صدقت توبته وصلح مع ربه سبحانه فإن المولى سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولذلك قال أهل السنة أن مرتكب الكبيرة كالقاتل وغيره في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن تاب قبل موته مستكملا شروط التوبة تاب الله عز وجل عليه. وطبعا ينبغي عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن كان ذلك في القتل الخطأ فهو في القتل العمد أولى، والله سبحانه أعلى وأعلم. اللي انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فإن شاء الله أجبنا عن معظم هذه الأسئلة، أو أجبنا عن كل الأسئلة التي وردت إلينا، وبقي الحقيقة يعني يمكن سؤالين اثنين نجيب عنهما بأمر الله سبحانه وتعالى مع ما ورد في السؤال الأول من الأخ الكريم السائل من شيعة العراق بأمر الله في الحلقة القابلة، إن مد الله في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. وقبل إن شاء الله ما ننهي هذا اللقاء، أود أن أنوه أن تردد قناة الرحمة إن شاء الله هيبقى على النيل سات وليس النور سات بعد ذلك، وهيكون 11823 الرأسي 11823، ومعامل الترميز 27500، معامل الترميز على النايل سات 27500، التردد الرأسي تردد رأسي رقمه 11823. ده إن شاء الله بالنسبة لقناة الرحمة هيبقى البث إن شاء الله على النايل سات في القريب العاجل بأمر الله. تردد قناة الرحمة مشيئة الله هيكون على النايل سات التردد الجديد، معامل الترميز على النايل سات 27500 ورأسي 11823. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار